أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. فيما تقدم كان مراد قول الأصحاب عند صاحب الجواد رحمه الله: لا يتولاهما الواحد، أي لا يتولى الواحد الجعل على تمام البيع من البائع والمشتري، ولكن لا بأس بتولي الاثنين ذلك على أن يأخذ كل منهما الجعل من كل منهما على تمام البيع. الشارح رحمه الله، عليكم السلام، الشارح رحمه الله قال: المراد أنه لا يجمع بينهما بين الأجرتين لعمل واحد، مش لشخص واحد. المصنف رحمه الله في الدروس، هذه الخلاصة، المصنف رحمه الله في الدروس قال: ولو منعنا من تولية الطرفين امتنع أخذ أجرتين، وعليه يحمل كلام الأصحاب أنه لا يجمع بينهما لواحد. إلى هنا واضح، هذه خلاصة أقوال الأعلام في المقام. فإذا وصلنا، نعيدها لا بأس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى قوله رحمه الله: ولا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة، لا يضمن الدلال ما يتلف بيده من الأمتعة إلا بتفريط، إذا كان هناك تفريط في البين أو تعدي كما سيأتي. كل من التفريط والتعدي سببان للضمان، إلا بتفريط فحينئذ يكون ضامنا. والمراد به بالتفريط ما يشمل التعدي مجازا أو اشتراكا. عندكم في الهامش السادس يقول: والتفريط من فرط في الأمر، أي قصر فيه فضيعه. بعد عبارة فضيعه تكتب حتى فات، فضيعه حتى فات، كما في المصباح المنير، يقول: وهنا ينشأ وهم، وحاصله أن المصنف رحمه الله حصر ضمان الدلال في التفريط، وهو التقصير لغة، ضيفوا بعد وعرفا، لغة وعرفا. فإذا وحاصلوا أن المصنف حصر ضمان الدلال في التفريط وهو التقصير لغة وعرفا، كما عرفت، مع أن التفريط من جملة أسباب الضمان، إذ يضمن الدلال مع التعدي أيضا. يقول هذا: وأراد الشارح رحمه الله دفع هذا الوهم عن المصنف، وأنه قد استعمل لفظ التفريط وأراد الأعم من التقصير والتعدي، كل منهما سبب للضمان، تفريط والتعدي. يقول: على نحو عموم المجاز، مجاز مرسال، كل منهما سبب للضمان. بعد ذلك يقول: أو أن نقول إن التفريط كما يستعمل في التقصير يستعمل أيضا في التعدي، ولذا يقال: أفرط في الأمر، أي أسرف فيه وجاوز الحد، فيكون بمعنى التعدي. وعليه فالمصنف قد استعمل لفظ التفريط وأراد كلا المعنيين على نحو عموم الاشتراك بمعنى عموم الاشتراك اشتراك لفظي، وهذا يتعلق بمبحث استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وكان قد تقدم معنا في أصول المضفر من جواز استعمال اللفظ في معنى واحد هو مجموع المعنيين، لا في استعمال اللفظ في أكثر من معنى، كما ينظر في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين. تذكر هناك ذكر المصنف رحمه الله أنه يجوز لحاضر اللفظ في مجموع معنيين في استعمال واحد ولو مجازا، مثلما تنظر في المرآة في آن واحد إلى صورتين لشيئين مجتمعين، وفي الحقيقة إنما استعملت اللفظ في معنى واحد هو مجموع المعنيين، ونظرت في المرآة إلى صورة واحدة لمجموع الشيئين، فحينئذ لا تعدد في اللحاظ. يقول رحمه الله: فيحلف على عدمه، يعني على عدم التفريط، فيحلف على عدمه لو ادعي عليه التفريط، لو ادعي على من؟ على الدلال، لأنه يعني لأن الدلال أمين فيقبل قول الدلال في عدم التفريط. شفتوا كيف رجعت الضمائر؟ فيحلف الدلال على عدم التفريط لو ادعي على الدلال التفريط، لأن الدلال أمين فيقبل قول الدلال في عدم التفريط. ثم قال رحمه الله: فإن ثبت التفريط في حقه وضمن القيمة، فإن ثبت التفريط في حقه
وين؟
بعد ما فإن ثبت التفريط في حقه نتيجته ماذا؟ أن يكون ضامنا للقيمة وضمن القيمة. طيب الآن بيجي الكلام، الآن لو صار هناك خلاف ونزاع في ماذا؟ في مقدار القيمة. طيب حلف على مقدار القيمة لو خالفه البائع، إلى هنا واضح؟ لو خالفه البائع فادعى، من الذي ادعى؟ البائع. فادعى البائع أنها يعني القيمة أكثر مما اعترف به، أكثر مما اعترف الدلال به. لماذا؟ لأصالة البراءة من الزائد. هلا بتقلي ما هو هذا مفرط، وإذا كان مفرط هل ارتكب إثم؟ واضح؟ ولا ينافيه التفريط وإن أوجب الإثم، ولا ينافيه التفريط وإن أوجب شو التفريط؟ الإثم. فنأخذ بقوله مع يمينه، فنأخذ بقوله مع يمينه، فنأخذ بقوله معي فنأخذ بقوله يا إخوان فنأخذ بقوله مع يمينه على ماذا؟ على مقدار القيمة، كما يقبل قول الغاصب. شو الغاصب؟ مش مفهوم أيضا؟ نفس الشيء، الغاصب يقبل قوله فيها في ماذا؟ في القيمة، يعني مقدار القيمة. واضح؟ وهذا مفهوم، وما نحن فيه كذلك، كما يقبل قول الغاصب، قبل الغاصب مأثوم أيضا فيها في القيمة على أصح القولين. إلى هنا واضح؟ شوفوا الهامش الأول عندكم: فالمشهور على تقديم قول الغاصب بيمينه، فالمشهور على تقديم قول الغاصب بيمينه ريف العبارة بالهمش الأول صفحة 677. لماذا؟ لأنه يعني لأن الغاصب منكر وخالف الشيخ الطوسي رحمه الله في النهاية وقدم قول المالك وإن ادعى حوصلية حتى لو ادعى زيادة. هناك سيأتي إن شاء الله في بحث الغصب في باب الغصب هذا ضعيف لعدم الدليل عليه يا إخوانها، هذا لا دليل عليه. على كل حال هذا تمام الكلام في الحكم الخامس. وأما الخاتمة، الخاتمة في الإقالة، الإقالة فسخ لا بيع عندنا في قبال قول العامة. الإقالة فسخ لا بيع عندنا. في الهامش الثاني عندكم التفتوا بدقة يا إخوان، يقول لا ريب في رجحان الإقالة ومشروعيتها، مشروعية الإقالة للأخبار. من جملة هذه الأخبار خبر هارون بن حمزة، خبر هارون بن حمزة. إخوان هذا السبب مضطرب، ضيفوا العبارة بالنسبة لي هذا الخبر. السند مضطرب وما يحتمل، ضيفوا أيضا العبارة بالصراحة، وما يحتمل وجوده فيه فهو مجهول، وما يحتمل وجوده فيه فهو مجهول، كيزيد ابن إسحاق الملقب بشعر. كيزيد بن إسحاق الملقب بشعر أو شعر، كما في نسخة التهذيب بسرعة شوي، أو مهمل كمحمد بن علي بن زيد بن إسحاق، كمحمد بن علي بن زيد بن إسحاق. فالسند مضطرب وما يحتمل وجوده فيه فهو مجهول، كيزيد بن إسحاق الملقب بشعر كما في نسخة التهذيب، أو مهمل كمحمد بن علي بن زيد بن إسحاق، هذا مهمل لم يذكره الرجاليون. خبر هارون بن حمزة عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أيما عبد قال أقال مسلما في بيع أقاله الله، أقاله الله عثرته يوم القيامة. فإذا وصيغتها يقول، وصيغتها أن يقول كل منهما تقايلنا أو تفاسخنا، حط سطر تحتها، وصيغتها أن يقول كل منهما تقايلنا أو تفاسخنا، أو يقول أحدهما أقلتك فيقبل الآخر، سواء كانت إقالة أحدهما عن التماس أم لا. لماذا؟ لتحقق معنى الإقالة في الجميع عرفا ولغتان. الإقالة يا إخوان عند الإمامية فسخ، سواء وقعت بلفظ الإقالة أو الفسخ، حطوا سطر تحت بلفظ الإقالة أو الفسخ، وسواء وقعت قبل قبض المبيع أم بعده، وسواء كان المبيع عقارا أم غيره، كل ذلك لإطلاق لفظ الإقالة. وخالف بعض العامة فبعضهم قال إن الإقالة بيع، قال الإقالة بيع، تش يعني بيع، يعني يترتب عليها ماذا؟ لوازم البيع من خيار الغبن وغيره كذا كما سأبينه. وخالف بعض العامة فقال إن الإقالة بيع، وآخر إنها بيع إذا كان المبيع عقارا، وثالث إذا كانت قبل، إذا تكتب إنها بيع، إنها بيع إذا كانت بعد القبض، ورابع إنها بيع إذا كانت بلفظ الإقالة، وخامس إنها بيع إذا كانت في حق الشفيع، في حق الشفيع أضيفها العبارة دون المتعاقدين، في حق الشفيع دون المتعاقدين، كما عليه أبو حنيفة، كما عليه أبو حنيفة. وأما في المتعاقدين، وإذا في الشفيع مشيتها بها، في المتعاقدين شو الإقالة؟ وأما في المتعاقدين فهي فسخ عنده، عند أبي حنيفة. وأما في المتعاقدين فهي فسخ عنده. إلى هنا واضح؟ هذا مطلب بتمامي قد كان قد تقدم. إن شاء الله أذكر لكم المصدر في صفحة 410، الثالث من آداب البيع. هذا تقدم تفصيله، سأذكر المصدر إن شاء الله. هذه الأقوال الخمسة لا ريب في ضعفها. ليش؟ لعدم قصد البيع عند الإقالة، بل المقصود ماذا؟ خلافه، خلاف البيع، لأن الإقالة رد ملك وليس تمليكا جديدا. ولذا ذهبت الإمامية إلى أن الإقالة فسخ وليست بيعا، بجمع عبارة بيعا، فلا يترتب عليها لوازم البيع من خيار الغبن وغيره، فلا يترتب عليها لوازم البيع من خيار الغبن وغيره. ولو وصليها إخوان، عم بكمل العبارة الآن، أكمل قراءة العبارة. وليس، ولذا ذهبت الإمامية إلى أن الإقالة فسخ وليست بيعا، ولو وصلية هذه، ولو وقعت بلفظ البيع لعدم قصد معنى البيع حينئذ، بجمع عبارة حينئذ. بل المقصود ماذا؟ بل المقصود به محض الفسخ، بل المقصود به ماذا؟ محض الفسخ. عودا إلى عبارة الشارح رحمه الله والمصنف رحمه الله، الإقالة فسخ لا بيع عندنا، سواء وقعت، يعني الإقالة، بلفظ الفسخ أم الإقالة، أم الإقالة، بجنب الإقالة ضيفوا العبارة، رد على بعض الشافعية. هذا الكلام رد على بعض الشافعية، حيث فرق بينهما فخص الخلافة بما إذا ذكرت الإقالة بلفظة الإقالة دون لفظة الفسخ. رد على بعض الشافعية حيث فرق بينهما، هذا البعض، بعض الشافعية فرق بينهما، فخص الخلافة بما إذا ذكرت الإقالة بلفظ الإقالة دون لفظة الفسخ، دون لفظة الفسخ. من هنا قال المصنف والشارح رحمه الله، سواء وقعت بلفظ الفسخ أم الإقالة، لا فرق. واضح يا إخوان؟ الإقالة فسخ لا بيع في حق المتعاقدين والشفيع وهو الشريك، إذ لا شفعة هنا. يقول بسبب الإقالة، إذ لا شفعة هنا بسبب ماذا؟ الإقالة. ضيفوا العبارة بعد قوله بسبب الإقالة، وإنما أطلق الشفيع على الشريك لصيرورته شفيعا، يعني لصيرورة الشريك شفيعا في بعض الأوقات. وإنما أطلق الشفيع على الشريك لصيرورته شفيعا في بعض الأوقات، أو لأنه من فتح فوق الميم، من له الشفعة مع تحقق شرائطها، أو لأنه من له الشفعة مع تحقق شرائط الشفعة. فإذا وحيث كانت فسخا لا بيعا فلا يثبت بها شفعة للشريك، لا يثبت بها بالإقالة شفعة للشريك بجمع عبارة الشريك، ضيفوا هذه العبارة، فذلك الفسخ ليس بيعا جديدا حتى يحصل للشريك حق الشفعة، فذلك الفسخ ليس بيعا جديدا حتى يحصل للشريك حق الشفعة. يقول رحمه الله: فلا يثبت بها شفعة للشريك، لماذا؟ لاختصاص الشفعة بالبيع. ونبه بقوله، يعني نبه المصنف رحمه الله بقوله في حق المتعاقدين، نبه على خلاف بعض العامة حيث جعلها، يعني جعل الإقالة، حيث جعلها بيعا في حقهما، في حق من؟ المتعاقدين. وبقوله والشفيع، لما قال في حق المتعاقدين والشفيع على خلاف آخرين، حيث جعلوها، جعلوا الإقالة بيعا في حقه، يعني في حق الشفيع. أحسنت، حيث جعلوها بيعا في حقه، في حق الشفيع. وقد تقدم هذا الكلام عن أبي حنيفة، حيث جعلوها بيعا في حقه، في حق الشفيع، دونهما، دون المتعاقدين، هو مذهب أبي حنيفة. فيثبت له لمن؟ للشفيع، بها بالإقالة يثبت ماذا؟ الشفعة. ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها، يعني بماذا؟ بالإقالة. وكذلك غير الدلال من الوزان، الحمال، النقاد ونحو ذلك. افترض تمت هذه الأمور، بعد ذلك قبل ما يجوا ياخذوا حسابهم العتال والوزان والنقاد وغيره، فسخت عن المعاملة، يجي الجميع على ياخذوا، قلنا يعطيكم العافية انتهى الأمر، خلاص كل واحد يروح على بيتك، هذا ما بيرضى، لا، أنت ضامن، ضامن لأجرة هؤلاء جميعا. واضح يا إخوان؟
خسارة على الإقالة المعاملية.
فإذا ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بها بالإقالة، شوفوا بالهامش الرابع يقول: ولا أجرة الوزان والناقل، الناقل الحمالها، والناقل الحمال وغيرهم، النقاد الذي تقدم. ذكرنا أيضا الذراع والعداد، تقدم. فلا تسقط أجرتهم بالتقايل لسبق الاستحقاق، حقهم سابق على ماذا؟ لسبق الاستحقاق على سعيه يستحق، عفوا، لسبق استحقاقهم على سعيهم، على ما بذلوه من الوزن، التفتوا للعبارة، لسبق الاستحقاق على سعيه السابق قبل التقايل. واضح، ما أنجزه من جهد في، على صعيد الوزن، على صعيد النقد، على صعيد الحمل ونحو ذلك. والإقالة الطارئة والتي هي فسخ من حين وقوعها لا تنافي ما ثبت بسبب العقد. واضح يا إخوان؟ لأنه أنا هذا استأجرته أن يزن لي، هذا استأجرته أن يعد لي، هذا استأجرته أن ينقد لي، وهكذا. إلى هنا واضح، وكلها عقود لازمة. ولا تسقط أجرة الدلال على البيع بالإقالة، لأنه هذا الدلال استحق الأجرة بالبيع السابق، فلا، لأنه قام بعمله على تم يكون، فلا يبطله الفسخ اللاحق، لا يبطل ماذا؟ الاستحقاق. فلا يبطل الاستحقاق الفسخ اللاحق، وكذا أجرة الوزان والكيان والناقد بعد صدور هذه ماذا الأفعال. لماذا؟ لوجود سبب الاستحقاق. بعد عبارة سبب الاستحقاق ضيفوا هذه العبارة: فإن الأجرة لا عفوا لوجود سبب الاستحقاق لا حذفوا الأجرة لا فإنها صدرت من فاعلها بأمر المتبايعين أو أحدهما. بعد صدور هذه الأفعال فإنها هذه الأفعال صدرت من فاعلها مش تطوعا منه هكذا لا بأمر المتبايعين أو أحدهما أو بأمر أحدهما. واضح يا إخوان؟ هذه الأفعال صدرت من فاعلها بأمر المتبايعين أو أحدهما. بعد صدور هذه الأفعال لوجود سبب الاستحقاق ولا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا. هذه لا تصح بزيادة في الثمن إذا كان المقيل من البائع أو المشتري. قال رحمه الله: ولا تصح بزيادة في الثمن، هذا فيما لو كان المقيل هو المشتري. اكتبوا العبارة الذي إذا أدب ما بتصح بنحو إقالة لا تصح، باطلة هذا. نعم إذا كان بنحو الصلح شيء آخر فصارت معاملة لازمة مع التفسير، صارت هذه ماذا معاملة لازمة أخرى غير البيع. ولا تصح بزيادة في الثمن الذي وقع عليه البيع سابقا ولا بنقيصته. بنقيصته يا إخوان لو كان المقيل من هو البائع، لو كان المقيل هو البائع. شوف بالهامش الخامس عندكم يقول: بلا خلاف فيه إلا من الإسكافي ابن الجنيد رحمه الله، ودليلهم صحيح الحلبي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، لا أقل خذ حق خيار كذا، لم يأخذ، هم عمل تمر ومعاملة لازمة أوفوا بالعقود. بعد ذلك اجي هذا رجع البيت فكرهه. نعم، عن رجل اشترى ثوبا ولم يشترط على صاحبه شيئا فكرهه، كره هذا الثوب. فتكون زوجته قالت له: لا مش حلو عمل كذا، روح بدله هذا، شو بدي يعني. ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله. ضيفوا عندكم العبارة كذا في نسختي الكافي والتهذيب، كذا في نسختي الكافي والتهذيب، وفي الوسائل نقطتين يقيله، وفي الوسائل نقطتين يقيله. فإذا ثم رده على صاحبه فأبى أن يقبله أو أن يقيله أو يقيله عفوا فأبى أن يقيله لأنه ماضي رباعي، إلا بوضيعتين بنقيصة. قال عليه السلام: لا يصلح أن يأخذه بوضيعة. بالإضافة إلى أن الإقالة فسخ ومقتضى عن حكم قراءة الهامش الخامس، بالإضافة إلى أن الإقالة فسخ ومقتضى ماذا رجوع كل عوض إلى صاحبه، فإذا شرط في أحد العوضين زيادة أو نقيصة فقد شرط في الإقالة ماذا؟ ما يخالف مقتضى الإقالة فيفسد الشرط ويترتب عليه فساد الإقالة، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه ولم يسلم لهما، هذا الوجه لم يسلم لهما. هذا ولا فرق في المنع من الزيادة بين كون الزيادة عينية أو حكمية، تفصيل ذلك كان قد تقدم يا إخوان فليراجع من محله. كأن يقيله على أن ينظره بالثمن، يعني بدفع لك بعدين، برجع لك المال بعدين، أنا بقيلك بهالشهر، بعد شهر برجع لك المبلغ. وهذا بيحصل، هذا لا يجوز. يقول المصنف رحمه الله: ولا تصح بزيادة في الثمن ولا بنقيصته. لماذا بنقيصة الثمن؟ لماذا ولا بنقيصته؟ لأنها فسخ، ومعناه رجوع كل عوض إلى مالكه. فإذا شرط فيها ما يخالف مقتضاها فسد الشرط، وفسدت الإقالة، يعني وفسدت بفساده، بفساد الشرط. وفسدت مين؟ الإقالة بفساده. بعد عبارة بفساده ضيفوا عنكم ما قاله الشارح رحمه الله في المسالك. قال الشارح رحمه الله في المسالك: كما في كل شرط فاسد، كما في كل شرط فاسد، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ، لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه ولم يحصل. فإذا قال الشارح رحمه الله في المسالك: كما في كل شرط فاسد، أضفت عبارة فاسد، كما في كل شرط فاسد لأنهما لم يتراضيا على الفسخ إلا على ذلك الوجه ولم يحصل. انتهى كلام الشارح رحمه الله في المسالك. يقول: ولا فرق بين الزيادة العينية والحكمية كالانتظار بالثمن. الانتظار بالثمن مثال لما؟ للحكمية أو العينية؟ خل الحكمية أحسن. كالانتظار بالثمن مثال للحكمية. بعد عبارة بالثمن سأضيفكم مثالا آخر من الجواهر. في الجواهر المجلد 24 صفحة 354، ومثله في المسالك هذا المثال أيضا. قال: أو يأخذ الصحاح عوض المكسر، أو يأخذ الصحاح عوض المكسر. ثم قال رحمه الله: ويرجع بالإقالة بسبب الإقالة الباء سببية، ويرجع كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا. تعال النماء، إذا النماء متصل مش مشكلة، هذا تابع للعين لنفس المبيع. كلام فيما لو كان النماء منفصلا، وإذا كان النماء منفصل، إذا كان النماء منفصل فيكون ماذا؟ بلحاظ الثمن ملك البائع، بلحاظ المثمن ملك للمشتري. ليش؟ الإقالة فسخ من حينها، واضح؟ من حين الإقالة. فنماء المبيع كل المشتري، نماء الثمن للبائع، هذا في النماء المنفصل. قال رحمه الله: ويرجع بالإقالة كل عوض إلى مالكه إن كان باقيا. ونماؤه المتصل كالصوف والشعر قبل الجنس، اكتبوا بالنسبة للنماء المتصل، وإن كنا قد مثلنا له مرارا وتكرارا هنا. ونماء المتصل كالصوف والشعر قبل الجذ، قبل الجذ، أما بعده، وأما بعده مهم هذه، وأما بعده فهو نماء، إذا كان بعد الجذ نماء ماذا؟ منفصل، فيجري عليه ماذا؟ حكم النماء المنفصل، واضح؟ وأما المنفصل فلا رجوع به. يقول إن كان باقيا ونماء المتصل تابع لما؟ تابع له لي نعم للعوض كل عوض تابع له واضح فيرجع معه واضح. شوفوا الهامش السادس عندكم بيقول نعم وإلا فحسب أن يكون نماء المبيع للمشتري ونماء نعم لأنه لفظ ومنه تعرف. يقول أن نماء المنفصل فهو للمشتري إذا كان نماء المبيع وللبائع النماء المنفصل فهو للمشتري إذا كان نماء المبيع وللبائع إذا كان نماء الثمن. حطوا سطر تحتها لهيك. لماذا؟ لأنه نماء ملكه. لأنه نماء ماذا؟ ملكه. والفسخ بالإقالة يقع. الفسخ يقع متى؟ من حينه من حين الفسخ. واضح؟ لا عفوا. والفسخ بالإقالة يقع من حين الفسخ بالإقالة يقع من حين الفسخ بالإقالة. ما هو هذه؟ بنقول الفسخ الفسخ بالإقالة يقع من حين ماذا؟ الإقالة. صحيح. من حينها صلحوها خلص صلحوها. والفسخ بالإقالة يقع من حينها من حين الإقالة من حين الإقالة. يعني إيه إنه ما تقدم على زمن تحقق الإقالة له حكمه الخاص اللي هو نماء المبيع المنفصل لمن؟ للمشتري. نماء المبيع نماء الثمن المنفصل للبائع. واضح؟ ما في حاجة نقطع عليها. خطأ مطبعي مطروس خطأ مطبعيا مش انه عكل حال. واضح الى هنا. ويرجع بالإقالة كل عوض الى مالكه ان كان باقيا ونماؤه المتصل كالصوف والشعر قبل الجز واما بعد الجز فهو نماء متصل يلحقه حكم ماذا؟ حكم النماء المنفصل. ونماؤه المتصل تابع له لهذا العوض. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل. شوف هالسجعة الحلوة. وأما المنفصل فلا رجوع به وإن كان حملا لم ينفصل. ليش؟ لأن الحمل بنظر العرف منفصل. بيقول العبارة ولو كان الحمل حاصلا حال البيع. بسرعة شوي. ولو كان الحمل حاصلا حال البيع فهو حينئذ جزء المبيع يكون تابعا للمبيع. ولو كان الحمل حاصلا حال البيع فهو حينئذ جزء المبيع. يقول رحمه الله فإن كان تالفا أي مع وجود المبيع يرجع. الآن هذا في الهامش الأول عندكم. فإن كان تالفا يقول عندكم في الهامش الأول أي مع ناقص عبارة مع أي مع وجود المبيع يرجع نفس المبيع إلى البائع ومع تلفه يرجع بمثله إن كان مثليا. وإلا بقيمته، وعن بعضهم أنه بقيمته يوم التلف، وهذا تقدم تفصيله سأعطيكم المصدر يا إخوان إن شاء الله، وعن بعضهم أنه بقيمة يوم التلف لأن الضمان متعلق بالعين ما دامت موجودة، فإذا تلفت تعلق الضمان بقيمتها يومئذ يعني يوم التلف، وهذا تقدم تفصيله يا إخوان إضافة إلى أن هذا الكلام الآن في الهامش الأول مأخوذ من الجواهر المجلد 24 صفحة 357، هذا الكلام في الهامش الأول مأخوذ من الجواهر المجلد 24 صفحة 357. فإذا تلفت تعلق الضمان بقيمتها يومئذ يوم التلف، وليس المراد من الضمان اشتغال الذمة بالقيمة يوم التلف، إذ لا يعقل اشتغال ذمة المالك بقيمة ماله. ضيفوا العبارة: والفرض قبل التقايل وقبل رجوع كل عوض إلى مالكه. فإذا لما قال إذ لا يعقل اشتغال ذمة المالك بقيمة ماله والفرض قبل التقايل وقبل رجوع كل عوض إلى مالكه، يقول رحمه الله نقلا عن الجواهر، يقول: بل المراد قيام القيمة يوم التلف مقام العين في صحة تعلق الإقالة بها. بجنبها ضيفوا العبارة من كلام الجواهر: لمعلومية بدلية المثل والقيمة، لمعلومية بدلية المثل والقيمة عن العين، عن العين في كل ما يتعلق بها، في كل ما يتعلق بها. فإذا بل المراد قيام القيمة يوم التلف مقام العين في صحة تعلق الإقالة بها، وربما احتمل القيمة يوم القبض. لماذا؟ لأن يوم القبض وقت ابتداء، لأنه وقت ابتداء، صلح العبارة خطأ عنكم، لأنه يعني لأن أو يكون هو بده يقول لأن يوم القبض ابتداء الضمان، عرفتوا يعني وقت ابتداء الضمان، وضعفه ظاهر، خطأ العبارة عنكم رتبوها، وضعفه ظاهر. لماذا؟ لأن الضمان مع قيام العين يكون بنفس العين لا بقيمتها، لأن الضمان مع قيام العين يكون ماذا؟ الضمان بنفس العين لا بقيمتها. بجبه العبارة ضيفه، وبعبارة أخرى بسرعة شوي، بجنب عبارة لا بقيمتها، وبعبارة أخرى: ما دامت العين باقية كما هو الفرض، ما دامت العين باقية كما هو الفرض يوم القبض، كما هو الفرض يوم القبض، فلا وجه حينئذ لضمان القيمة، فلا وجه حينئذ لضمان القيمة. فالحكم مع وجود العين، فالحكم مع وجود العين منحصر بردها وأدائها، منحصر بردها، برد نفس العين وأدائها. فإذا أنا أكمل عبارة الهامش عندكم: لأن الضمان مع قيام العين يكون بنفس العين لا بقيمتها، وقيل بضمان أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف أو يوم الإقالة، يوم الإقالة، وقيل بضمان أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف أو يوم الإقالة، يوم الإقالة هو يوم التعلق، ها لأنه يوم التعلق، وقيل بضمان أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم التلف أو يوم الإقالة، لأنه يوم التعلق أو يوم الإقالة لأنه يوم التعلق، وهو ضعيف. لماذا؟ لأنه مع قيام العين لا يتعلق الضمان بالقيمة، لأنه مع قيام العين لا يتعلق الضمان بالقيمة. تقدم تفصيل هذا الكلام في صفحة 390 و391، فليراجع من هناك. تقدم تفصيل الكلام في صفحة 390 و391، فليراجع من هناك. يقول رحمه الله: فإن كان تالفان فمثله إن كان مثليا، أو قيمته يوم التلف إن كان قيميا، أو يوم أو تعذر المثل، يعني يوم تعذر المثل. هذا إذا كان مثليا، لكن سبحان الله حصل الإعواز ما عاد فيه، وهذا تقدمها تقدم تفصيله، فليراجع من هناك كما ذكرت صفحة 390 و391. أو تعذر المثل، ضيفوا لي العبارة حد تعذر المثل، أي يوم التعذر والإعواز والفقدان للمثل، أي يوم التعذر والإعواز والفقدان للمثل. يقول رحمه الله: أو قيمة يوم التلف إن كان قيميا، أو تعذر المثل، أي يوم تعذر يوم التعذر والإعواز والفقدان للمثل، ولو وجده معيبا رجع بأرش العيب. لماذا؟ أخي، الجزء الفائت بمنزلة التالف فيضمن كما يضمن الجميع، واضح؟ يقول: ولو وجده معيبا رجع بأرشه، لأن الجزء أو الوصف الفائت بمنزلة التالف، وألفاظ الإقالة هكذا تفاسخنا وتقيلنا معا، معا يعني في زمان واحد، اثنين البائع والمشتري اثنين بيقولوا مع بعض تفاسخنا تقايلنا، واضح؟ معا يعني في زمان واحد تلفظا بذلك، او متلاحقين. شو يعني متلاحقين؟ اكتبوا متعاقبين، متعاقبين. فيقول كل منهما عقيب الاخر: تقايلنا وتفاسخنا. او متلاحقين متعاقبين، فيقول كل منهما عقيب الاخر: تقايلنا. هذا يقول تقايلنا، هذا بيقول بعدين تقايلنا، او تفاسخنا، ذاك بعد ذلك يقول ماذا؟ تفاسخنا. من غير فصل يعتد به عرفا، كيف هو العبارة؟ من غير فصل يعتد به عرفا. او يقول احدهما: اقلتك، فيقبل الآخر يقول: قبلت. يقول ماذا؟ قبلت أو رضيت ونحو ذلك، وإن لم يسبق التماس. إخوان، تقدم تفصيله صفحة 410، الثالث من آداب البيع، صفحة 410 الثالث من آداب البيع. يقول: واحتمل المصنف رحمه الله في الدروس الاكتفاء ماذا؟ بالقبول الفعلي. الاكتفاء بالقبول الفعلي كيف؟ بأن يقول أحدهما: أقلتك، ويدفع ما عنده فيقبض الآخر، يرحمكم الله، وقبض الآخر قبول فعلي وهو قوي. هو يقول لخبر ماذا؟ لخبر هذيل بن صدقة. إخوان، هذا الخبر ضعيف السند، بهذيل بن صدقة الطحان فإنه مجهول، ضعيف بهذيل بن صدقة الطحان فإنه مجهول. شوفوا الرواية: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري المتاع أو الثوب فينطلق به إلى منزله ولم ينقد شيئا، فيبدو له فيرده. يبدو له يعني بدا له من البداء، هل ينبغي ذلك له؟ فقال عليه السلام: لا، إلا أن تطيب نفس صاحبه. فإذا إلا أن ماذا؟ أن تطيب نفس صاحبه. ضيفوا العبارة بجنب الرواية، المدار على ما يدل على طيب النفس، المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ، سواء أكان لفظا أم فعلا، المدار على ما يدل على طيب النفس بالفسخ سواء أكان لفظا أم فعلا. واضح؟ لكن الشارح رحمه الله في المسالك احتمل أن طيب النفس، هذا طيب النفس يتحقق إذا ماذا؟ إذا انكشف من اللفظ، ولا أقل من أن اللفظ القدر المتيقن فيقتصر على اللفظ. حطوا سطر تحت لهذه العبارة. عندكم بعض ذلك بيقول هذا وليس ضعف قول المصنف، مش قول المصنف، تستبد العبارة قول باحتمال، المصنف احتمل في الدروس، هذا وليس ضعف احتمال المصنف من جهة كون الإقالة من العقود، بل هذا باطل، لأن الأكثر على أن الإقالة ليست من العقود، وإلا لو كانت من العقود لوجب فيها إيجاب وقبول، ولوجب الحكم بالبطلان لو قالا تقايلنا معا، لعدم تقديم أحدهما على الآخر، ولعدم صدور القبول من أحدهما مع أنه صحيح بالاتفاق. بجمع عبارة وليس ضعف قول المصنف، ضيفوا لي العبارة، شكرتوا أنتوا احتمال، ضيف أي من احتماله الاكتفاء بالقبول الفعلي، أي من احتماله الاكتفاء بالقبول الفعلي في مقابل ماذا؟ في مقابل الاقتصار على القدر المتيقن. فإذا ليس ضعف قول المصنف اللي هو شو؟ من احتماله الاكتفاء، كتبتم من احتماله، من احتماله الاكتفاء بالقبول الفعلي، أي مقابل في مقابل الاقتصار على القدر المتيقن وهو القبول اللفظي، في مقابل الاقتصار على القدر المتيقن وهو القبول اللفظي الذي به، الذي به نرفع اليد عن أصالة اللزوم، الذي به نرفع اليد، وإلا في بيع، في عقد لازم كيف بدك ترفع ايدك عنه؟ الذي به نرفع اليد عن أصالة اللزوم وعموم الوفاء. طيب النفس يتحقق إذا انكشف ماذا؟ من اللفظ. واضح يا إخوان؟ يقول واحتمل المصنف في الدروس الاكتفاء بالقبول الفعلي. إذا هذا تمام الكلام في كتاب المتاجر، ويتلوه إن شاء الله تعالى كتاب النذر وتوابعه يأتي إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.